فأقول وبالله تعالى التوفيق، الشفاعة هي عكس الوتر، الوتر فرض والشفاعة اثنان أو أكثر، الشفاعة زوجي والوتر فردي، الوتر فردي والشفاعة زوجي، واحد ثلاث خمس سبع كل هذا وتر، والوتر في حق الله سبحانه وتعالى ليس له ثان ولا ثالث ولا شريك، إنما الوتر في حق الله الفرد سبحانه وتعالى. ولم يرد في أسماء الله الحسنى اسم الفرد، لكن ورد الواحد والأحد. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالشفع والوتر، والوتر هو الخالق سبحانه على تفسير لبعض العلماء، والشفع الخلق كلهم، فالخلق كلهم زوج. لسنا متعرضين لهذا الآن، إنما فقط من التعريف اللغوي، الشفع انضمام شخص إلى شخص آخر ليصيره شفعا بعد أن كان وترا، للتجاوز عن الذنوب والجرائم، أو لطلب خير أو دفع شر عنه. فهذا أصل معنى الشفع، أن ينضم شخص إلى شخص آخر لتقوية رأيه، إما للتوسط عن الذنوب والجرائم، وإما لدفع ضر أو جلب نفع لأحد من الناس. فالتوسط لدفع للتجاوز عن الذنوب والجرائم، أو التوسط لجلب خير أو دفع ضر، يدخل في معنى الشفاعة ولله التوفيق. يقوله الشاعر لإثبات هذا المعنى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما، فإن لجنب المرء مضطجعا، واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة، فقد عصاها أبوها والذي شفع. هذا في معنى الشفاعة. وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات تنفي الشفاعة، وآيات تثبت الشفاعة مقيدة. هناك اصطلاح مشفع، وهو الذي تقبل شفاعته، ومشفع، مشفع وهو مقبول الشفاعة، وهم بمعنى واحد، شافع ومشفع، أول شافع يسمح له بالشفاعة، ومشفع تقبل شفاعته. أما المشفع والمشفع فالعلماء لهم فيها قولان، واحد يقول إنه مقبول الشفاعة، والثاني يقول مأذون له بالشفاعة. أعود فأقول بالله تعالى التوفيق، هناك آيات تنفي الشفاعة وآيات تثبت الشفاعة. آيات تنفي الشفاعة كقول الله تعالى في هذه الآية التي نحن بصددها ولا يقبل منها شفاعة، كقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، كقول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، كقول الله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، كقول الله تبارك وتعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وقال الله تعالى في كتابه الكريم، ذكر الله سبحانه وتعالى مقولة القائل: أتخذ من دونه آلهة لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. والنصوص في هذا الباب النافية للشفاعة كثيرة، ولكن آيات أخرى أثبتت الشفاعة مقيدة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهنالك آيات أثبتت الشفاعة وآيات نفت الشفاعة. وللجمع بين الآيات التي نفت الشفاعة والآيات التي أثبتتها قواعد وصور. أولا ليعلم أن الشفاعة كلها وأمر الشفاعة كله لله سبحانه، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ويتفضل بها على من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى. وقد علم من كتاب ربنا، وهذا الوجه الأول، أن الآيات التي نفت الشفاعة نفتها عن الكفار، والآيات التي أثبتتها أثبتتها مقيدة بإذن الله وفي من ارتضاه الله. فالآيات التي نفت الشفاعة والآيات التي أثبتتها يجمع بينها على النحو الآتي: أولا أمر الشفاعة كله موكول إلى الله يفعل فيه ما يشاء. ثانيا لا شفاعة في الكفار، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وعليها تتنزل كل الآيات التي وردت في نفي الشفاعة، فلا شفاعة في كافر، لا شفاعة في كافر. الأخوة الذين صعدوا يجلسون في أي مكان في الأرض، لا شفاعة في كافر. ثانيا الشفاعة المثبتة إنما هي مقيدة في من ارتضاه الله سبحانه وتعالى وفي من أذن له أن يشفع. ثالثا الجمادات لا تشفع، الجمادات لا تشفع، الأصنام لا تشفع كما دلت عليه نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة المباركة. الجمادات لا تشفع. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فهذه بعض وجوه الجمع بين الآيات النافية والآيات المثبتة. الآيات النافية نفت الشفاعة للكفار ونفت الشفاعة بغير إذن الله وفي غير من ارتضاه الله. بهذا يندفع إلا أن هناك استثناء أورده بعض العلماء، وهو الشفاعة في أبي طالب، ولم تكن شفاعة لإخراجه من النار، بل لا يخفى عليكم أن أهل الكفر يتفاوتون في كفرهم ومن ثم في أعمالهم ومن ثم في تعذيبهم. فالنار دركات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنى أهل النار منزلة من له شراكان أو نعلان يغلي منهما دماغه. لكن هنالك أقوام في الدرك الأسفل من النار. فالشفاعة لأبي طالب، لأنه معلوم أن الكافر الداعي إلى كفره يختلف عن الكافر الذي لا يدعو إلى كفره من ناحية شدة العذاب وإيلامه. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هناك عذاب أصلي وعذاب فوق العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال: الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالشفاعة في أبي طالب كانت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما مفاده؟ أنها كانت أنه كان ينافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ العباس سأل النبي سؤالا: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك يمنعك، فهل نفعته بشيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذا الاستثناء هو الوحيد في هذه الآية المباركة. يبقى البيان عن أقسام الشفاعات، هنالك شفاعات دنيوية وشفاعات أخروية. الشفاعات الدنيوية منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه، وقد قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا. لكن لا شفاعة للتجاوز عن حد من حدود الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع أسامة بن زيد للتجاوز عن المخزومية التي سرقت كي لا تقطع يدها، قال: يا أسامة، واشتد غضبه: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فالشفاعات المباحة والمستحبة التي حث عليها النبي بقول اشفعوا فلتؤجروا شفاعة في الخير. أما الشفاعات المحرمة فهي الشفاعات التي من ورائها يجتنى الحرام ويكتسب الحرام، أو تعطل حدود الله سبحانه. هناك شفاعات في الدنيا، أقوام في الدنيا لكن يشفعون لأقوام ماتوا، كصلاتنا على الجنازة، هي شفاعة من المصلين على الجنازة للميت، هم يدعون له، وكذلك دعاء الأحياء للأموات، دعاء الأحياء للأموات: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الشفاعات الأخروية أقسام. من أقسام الشفاعات الأخروية الشفاعة العظمى، وصاحبها بإذن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فذكر منها الشفاعة. وكيف ذلك والأنبياء يشفعون والملائكة تشفع والشهداء يشفعون؟ المراد بها، أعني بالشفاعة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت الشفاعة، هي الشفاعة العظمى. والشفاعة العظمى لأمور ثلاث: الأمر الأول على ما وردت به الأحاديث، لإنقاذ الناس من الموقف إذ الشمس تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: بمن نستشفع إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا؟ فيقولون: نستشفع بآدم عليه السلام، هو أبونا. فيذهبون إلى آدم عليه السلام يقولون: يا آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وسماه الله عبدا شكورا. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول أيضا نفس ما قاله آدم أو قريبا منه: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، يعني ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فيأتون خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقولون: أنت خليل الرحمن، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات. ويذكر الكذبات 3، بل فعله كبيرهم هذا، وإني سقيم وهذه أختي. وذكر مسلم في رواية شاذة والنجم لما رأى كوكبا قال هذا، أو الكوكب قال هذا ربي. لكن التحذير أن الروايات الثابتة تفيد أن لفظة النجم أو الكوكب التي ذكرت في بعض طرق الحديث ككذبة لا تثبت. لكن يقول على أي حال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى كليم الله، فيأتون موسى عليه السلام فيقولون مقولتهم للأنبياء قبله، فيقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هم يقولون يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول مقولته إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فيأتون عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا. وذكر بعض الرواة حديثا عند هذا الباب، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، الذي قال عنده النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويطعن في الشيطان في خاصرته حين يولد، فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب. يأتون عيسى فلا يذكر ذنبا، ويقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم آخر رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتونني فأخر لربي ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. قال فيحد لي حد أدخلهم الجنة، وفي بعض الروايات أخرجهم من النار. ثم أعود ساجدا، فيقال بعد أن أثني على ربي بأنواع من المحامد والثناءات ارفع رأسك الحديث. فالشاهد من هذا أن من العلماء قال هذه الشفاعة العظمى، بل جمهورهم يقولون ذلك لإنقاذ الناس من الموقف، وأيضا شفاعة لإدخال قوم الجنة بغير حساب، وثالثة لإخراج أقوام من النار. هذه 3 شفاعات العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظمها أولها. والنوع الثاني من الشفاعات الأخروية، يعني هذه 3 إذا اعتبرناها كلها داخلة في الشفاعات العظمى، هنالك شفاعات أخر، منها قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وما معناها؟ المعنى إذا كانت شفاعتي بإذن الله نافعة فأكثر من ينتفع بها أهل الكبائر، يعني الذين استوجبوا النار لكن رفع عنهم العذاب بسبب شفاعتي، وإن كانت شفاعتي أيضا لإدخال أقوام الجنة. فهذا النوع من أنواع الشفاعة، شفاعة لأهل الكبائر ونفاها المعتزلة. افترى بعضهم الكذب وأدخل على الأحاديث لفظة ليست فيه، فقال شفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي، افترى كذبا وكذب. فهذا النوع من أنواع الشفاعة، من أنواع الشفاعات الأخروية، هو النوع الثاني. هناك نوع كي يدخل الناس الجنة صاحبه بإذن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أن أول شافع وأول مشفع، أي أول من تقبل شفاعته، آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول محمد، فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة لفتح أبواب الجنة. وهناك شفاعات بعد الشفاعة لأهل الكبائر والشفاعة لفتح أبواب الجنة والشفاعة لإنقاذ أقوام من النار ولإدخال قوم من الجنة بغير حساب والشفاعة العظمى. هناك شفاعة الشهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويزوج 72 من حور العين ويوضع على رأسه تاج الوقار ليقوت منه خير من الدنيا وما فيها ويؤمن من الفزع الأكبر ويؤمن من عذاب القبر ويزوج 72 من حور العين. الحديث الشاهد من هذا أن هنالك شفاعة للشهداء وشفاعة للملائكة. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهنالك شفاعة النبيين كما جاء في الحديث الثابت الطويل في الصحيحين وغيرهما. هناك شفاعة المؤمنين، شفاعات لأهل الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد مجادلة من مجادلة المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين أمر بهم إلى النار يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من النار. وهنالك كما أسلفت شفاعة القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعلى الخصوص البقرة وآل عمران، اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان كغمامتين أو غايتين من طير صواف تحجان عن صاحبهما يوم القيامة. وهنالك أيضا شفاعات الآباء للأبناء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وشفاعات الأبناء للأباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. وأيضا فهي شفاعة لرفع درجات أقوام في الجنة، سواء درجات الأبناء بسبب الآباء أو درجات الآباء بسبب الأبناء. هذا وبقيت شفاعة ولكن ينظر في السند إليها في الصحيح في بعض طرق الصحيح، لكن تحتاج إلى دراسة مقارنة، وهي أن الأنبياء بعد أن يشفعوا يقول الله تعالى بقيت شفاعتي، شفاعة الجبار سبحانه وتعالى، فيدخل أقواما الجنة لم يعملوا خيرا. تحرر هذه الألفاظ الواردة في شفاعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كما سلف ذكر في بعض الطرق في الصحاح فيقول الجبار بقيت شفاعتي، ويخرج أقواما من النار بعد أن امتحشوا فيقذفون في نهر الحياة أو نار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ولكن نحتاج إلى دراسة مقارنة للفظة بقيت فيقول الجبار بقيت شفاعتي، دراسة مقارنة من ناحية الحديثية. هذا وعن الأسباب التي وكما أسلفنا هناك شفاعة أخرى، شفاعة الأطفال الذين ماتوا في الصغر لآبائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد إلا لم تمسهم النار إلا تحلة القسم. قالوا واثنان يا رسول الله؟ قال واثنان. وفي الحديث الآخر الذي حسن سنده صغارهم ضعاميس الجنة، يقال لهم ادخلوا الجنة فيحبئنطون يعني يمتنعون ويقولون يا رب حتى يدخلها آباؤنا وتدخلها أمهاتنا، فيقول الله أدخلوا معهم أمهاتهم وآباءهم. هنالك أسباب للشفاعة، أعظم سبب للشفاعة التوحيد. قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لن يسألني أحد قبلك عن هذا السؤال، لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقد قال الله تعالى أيضا: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال المفسرون: والذين اتخذوا عند الرحمن عهدا هم الذين قالوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي فقد اتخذ عند الرحمن عهدا. وكما أسلفت، فحفظ القرآن وحفظ سورة البقرة من أسباب الشفاعة، لما سمعتموه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان كغمامتين أو غيايتين تحاجان عن صاحبهما. وأيضا من أسباب الشفاعة الصلاة على النبي كما يقول المؤذن، بعد أن تقول مثلما يقول المؤذن: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة، في رواية شفاعتي. ومن الأسباب أيضا كثرة السجود. جاء أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان يخدمه ربيعة الأسلمي: ألك حاجة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: وما حاجتك؟ قال: أكون معك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة السجود من أسباب الشفاعة لك. وفي الحديث: إن الله حرم على النار أن تأكل، إن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود، آثار السجود. ومن أسباب الشفاعة سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صبر على لأوائها وشدتها، وكنت له شفيعا يوم القيامة، خاصة الذي يموت فيها. وكذلك من أسباب الشفاعة للأموات شفاعتنا كما أسلفت في الصلاة على الجنازة، الدعاء لهم، شفاعتنا للأموات في صلاتنا على الجنازة، دعاؤنا للأموات. والله تعالى أعلم. هناك أسباب تمنع الشفاعة، منها كثرة اللعن: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أسباب تمنع الشفاعة: الشرك، فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذا شيء مجمل عن الشفاعات وما فيها، سواء كانت شفاعات أخروية أو شفاعات دنيوية، على وجه الإيجاز والإجمال. هذا ونوع على أن لفظة أخرجه من النار من لم يعمل خيرا قط فيها مقال، من لم يعمل خيرا قط فيها مقال، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، تحتاج إلى مراجعة. عفوا، لا أجزم بأنها شيء فيها الآن، ولكن تحتاج إلى مراجعة من الناحية الإسنادية، فقد أثبتتها بعض الطرق ولم تثبتها، لا أقول نفتها، إنما أقول لم تثبتها طرق أخرى. فمحتاجين إلى الناحية الحديثية لأمرين إن شاء الله نبذل فيها جهد أكبر. كلمة بقيت شفاعة الجبار، وإن كانت بعض طرقها في الصحيح، كان بعض طرقها في الصحيح، ورواية أخرجه من النار من لم يعمل خيرا قط.
أهل النار هم لا يمكن، قالوا لقد أخرج الله أناسا من النار من لم يعملوا خيرا.
اضبط يا اضبط يا فضيلة الشيخ، تتكلم بناء على رواية، كل هذه روايات مبحوثة، ولكن المسألة دراسة مقارنة، دراسة مقارنة، بارك الله فيك. لا كلام مفهوم يا إخوة، لا يصلح أبدا أن تأخذ كلمة من وسط وتبني الصحة بناء على سنديها أو تقررها دون النظر إلى دراسات مقارنة. فنحن مركزين، لا تقرأ من الهواتف، عذرا 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 اسكت، لأن أعرف أبعاد ما أقول. بعض إخواننا معهم اسكت، بعض إخواننا معهم اللابات ومعهم الهواتف، فيظنون أنهم وصلوا إلى ما لم يوصل إليه، فبمجرد يضغط الزر يطلع سند. ليس هذا العلم، أن تخرج الأسانيد كلها أمامك من عموم المصادر، من البخاري، من مسلم، من أبي داود، من مسلم الإمام أحمد، تطرحها كلها أمامك وتنظر في اللفظة التي شذت وتقارنها، من الذي انفرد بها، الذي انفرد بها راو ثقة ثبت معتبر أو أنه خالف الأكثرين. هذا العلم. أما علم التعقبات التي تصدر من إخواننا لابد أن يوقفوا فيها، يعني بمجرد جلس معه اللاب أو التليفون ويضغط الزر يقول الصحيح لفظة كذا، كلام غير دقيق وغير محرر ولا يصلح كتحرير علمي. انتبه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله.